الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية: ثم ذكر ابن إسحاق من عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة، وذلك حين بلغهم إسلام أهل مكة، وكان النقل ليس بصحيح، ولكن كان له سبب، وهو ما ثبت في الصحيح وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس يوما مع المشركين، وأنزل الله عليه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يقرأها عليهم حتى ختمها وسجد، فسجد من هناك من المسلمين والمشركين والجن والإنس. وكان لذلك سبب ذكره كثير من المفسرين عند قوله: وما أرسلنا من قولك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ما معنى تمنى؟ قرأ، هذا معناها في هذا الموضع. ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي في تلك القراءة، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. وذكروا قصة الغرانيق، الغرانيق الأصنام، قال: وهي في الأصل طيور الماء البيض، واحدها غرنيق، شبهت بها الأصنام لأنها تعلو وترتفع في السماء، وكانوا يظنون أن الأصنام تقربهم من الله. وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحة، يعني لأنها لم تثبت، لئلا يسمعها من لا يضعها على مواضيعها، إلا أن أصل القصة في الصحيح. يعني قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قرأ، ومن جملتها: وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ولم يثبت. قال البخاري: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، انفرد به البخاري دون مسلم. نحن نقول في هذا أن الله عز وجل يقول: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أسجدهم الله وهم لا يحبون السجود. وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود عن عبد الله قال: قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنجم بمكة، فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد قتل كافرا. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث شعبة. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم قال حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة ابن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة سورة النجم، فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد. ولم يكن أسلم يومئذ المطلب، فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأها إلا سجد معه. وقد رواه النسائي عن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد بن حنبل به. وقد يجمع بين هذا والذي قبله بأن هذا سجد ولكنه رفع رأسه استكبارا، وذلك الشيخ الذي استثناه ابن مسعود لم يسجد بالكلية والله أعلم. والمقصود أن الناقل لما رأى المشركين، الناقل إلى الحبشة، لما رأى المشركين قد سجدوا لرسول الله أي طاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعتقد أنهم قد أسلموا وصلحوا معه ولم يبق نزاع بينهم، فطار الخبر بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة بها، فظنوا صحة ذلك، فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك، وثبتت جماعة وكلاهما محسن مصيب فيما فعل. فذكر ابن إسحاق أسماء من رجع منهم عثمان بن عفان، وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وامرأته سهلة بنت سهيل، وعبد الله بن جحش بن رئاب، وعتبة بن غزوان، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وصويبط بن سعد، وطليب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، والمقداد بن عمرو، وعبد الله بن مسعود، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة، وشماس بن عثمان، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة. وقد حبس بمكة حتى مضت بدر وأحد والخندق. وعمار بن ياسر وهو ممن شك فيه أخرج إلى الحبشة أم لا، ومعتب بن عوف، وعثمان بن مضعون، وابنه السائب، وأخواه قدامة، وعبد الله بن مضعون، وخنس بن حذافة، وهشام بن العاص بن وائل، وقد حبس بمكة إلى ما بعد الخندق. وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي حفمة، وعبد الله بن مخرمة، وعبد الله بن سير بن عمرو، وقد حبس حتى كان يوم بدر، فانحاز إلى المسلمين فشهد معهم بدرا. وأبو سبرة بن أبي راه وامرأته أم كلثوم بنت سهيل، والسكران بن عمرو بن عبد الشمس، وامرأته سودة بنت زمعة، وقد مات بمكة قبل الهجرة، فخلف على امرأته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السكران بن عمرو بن عبد الشمس وامرأته سودة بنت زمعة، علماء لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج سودة بمكة، وعقد له عليها وعلى عائشة، أو خطبها هي وعائشة في يوم واحد. جاءت امرأة من قريباته فقالت: هل لك في بكر وثيب؟ أما الثيب فسودة، وأما البكر فعائشة، فكيف يكتفي الذين رجعوا من مهاجرة الحبشة؟ انظروا الأسماء هذه لماذا أوردها لنا كلنا. ما هو إلا هذا أن الذين رجعوا رجعوا ورسول صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة. فخلف على امرأته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسعد بن خولة، وأبو عبيدة بن الجراح، وعمر بن الحارث بن زهير وسهيل بن بيضاء وعمر بن أبي صرح، فجميعهم 33 رجلا رضي الله عنهم. وقال البخاري: وقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، فهاجر من هاجر إلى المدينة، ورجع عامة من كان هاجر إلى الحبشة إلى المدينة. فيه عن أبي موسى وأسماء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم حديث أبي موسى وهو في الصحيحين، وسيأتي حديث أسماء بنت عميس بعد فتح خيبر حين قدم من كان تأخر من مهاجرة الحبشة إن شاء الله وبالثقة. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، إنا كنا نسلم عليك فترد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي لم ترد علينا. قال: إن في الصلاة شغلا. وقد روى البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق أخرى عن سليمان بن مهران عن الأعمش به، وهو يقوي تأويل من تأول حديث زيد بن أرقم الثابت في الصحيحين: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله: وقوم لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، على أن المراد جنس الصحابة، فإن زيدا أنصاري مدني. من زيد؟ كيف؟ زيد بن أرقم صاحب دار الأرقم، دخل عليه الإسمان أن زيد بن أرقم غير الأرقم ولا بن أرقم. جزاكم الله خيرا. فإن زيدا أنصاري مدني، وتحريم الكلام في الصلاة ثبت بمكة، فتعين الحمل على ما تقدم. وأما ذكره الآية وهي مدنية فمشكل، ولعله اعتقد أنها المحرمة لذلك، وإنما كان المحرم له غيرها معها، والله أعلم. قال ابن إسحاق: وكان ممن دخل معهم بجوار عثمان بن مضعون في جوار الوليد بن المغيرة، وأبو سلمة بن عبد الأسد في جوار خالد بن أبي طالب في جوار خاله أبي طالب، فإن أمه برة بنت عبد المطلب. فأما عثمان بن مضعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثني عمن حدثه عن عثمان قال: لما رأى عثمان بن مضعون ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البلاء، وهو يروح ويغدو في أمان من الوليد بن المغيرة، قال: والله إن غدوى وإن غدوي ورواحي في جوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني، لنقص كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك، وقد وردت وقد رددت إليك جوارك. قال: لما يا ابن أخي، لعله أذاك أحد من قومك؟ قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله عز وجل، ولا أريد أن أستجير بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. قال: فانطلق حتى خرج حتى أتي المسجد، فقال الوليد بن المغيرة: هذا عثمان وقد جاء يرد علي جواري. قال: صدق، قد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني أحببت ألا أستجير بغير الله. فقد رددت عليه جواره. ثم انصرف عثمان رضي الله عنه ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر في مجلس من قريش ينشدهم شعرا، فجلس معهم عثمان فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطله؟ قال عثمان: صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائله. قال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث في هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه، قد فارق ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى شرى أمرهما. فقام إليه ذلك الرجل ولطم عينه فحضرها فخضرها. والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال: والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابها لغنية، ولقد كنت في ذمة منيعة. قال: يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي، إن شئت إلى جوارك فعد. فقال: لا. قال ابن إسحاق: أما أبو سلمة بن عبد الأسد فحدثني ابن إسحاق ابن يسار عن سلمة بن عبد الله بن أبي سلمة أنه حدثه أن أبا سلمة لما استجار بأبي طالب مشى إليه رجال من بني مخزوم، فقالوا له: يا أبا طالب، ما هذا؟ منعت منا ابن أخيك محمدا، فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ قال: إنه استجار بي وهو ابن أختي، وإن أنا لم أمنع ابن أخي. فقام أبو لهب فقال: يا معشر قريش، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ، ما تزالون تتوثبون عليه في جواره من بين قومه، والله لتنتهن أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. قالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة. وكان لهم وليا وناصرا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبقوا على ذلك. فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما يقول، ورجى أن يقوم معه في شأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو طالب يحرض أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن امرأ أبو عتيبة عمه لفي روضة ماء يسام المظالمة أقول له: وأين منه نصيحتي؟ أبا معتب، ثبت سوادك قائما، ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة تسب بها، إما هبطت المواسم، وولي سبيل العجز غيرك منهم، فإنك لم تخلق على العجز لازما، وحارب، فإن الحرب نصف ولن ترى، أخ الحرب يعطى الخسف حتى يسالما، وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة، ولم يخذلوك غانما أو مغارما، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا وتيما ومخزوما عقوقا ومأثما، بتفريقهم عن بعد ود وألفة، جماعتنا كيما ينال المحارما، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولم تروا يوما لدى الشعب قائمة، ولما تروا يوما لدى الشعب قائمة. قال ابن هشام: وبقيت منها وبقي منها بيت تركناه. قال: ذكر عزم الصديق على الهجرة إلى أرض الحبشة. قال ابن إسحاق: وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما حدثني محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ما رأى استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهجرة فأذن له، فخرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا حتى إذا سار من مكة يوما أو يومين لقيه ابن الدغنة أخو بني الحارث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة، وهو يومئذ سيد الأحابيش. قال الواقدي: اسمه الحارث بن يزيد أحد بني بكر بن عبد مناف بن كنانة. وقال سهيل: اسمه مالك. فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي. قال: لما؟ فوالله إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم، أرجع فإنك في جواري. فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدغنة، فقال: يا معشر قريش، إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرض له أحد إلا بخير. قال: فكفوا عنه. قالت: وكان لأبي بكر مسجد عند باب دار بني جمح يصلي فيه، وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى. قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته. قال: فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة فقالوا: يا ابن الدغنة، إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق يبكي وكانت له هيئة، ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتنهم، فاته فمره بأن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء. قالت: فمشى ابن الدغنة إليه فقال: يا أبا بكر، إني لم أجرك لتؤذي قومك، وقد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما شئت. قال: أو أرد عليك جوارك؟ هذا أبو بكر يقول: وأرضى بجوار الله؟ قال: فاردد علي جواري. قال: قد رددته عليك. قال: فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم. وقد روى الإمام البخاري هذا الحديث متفردا به وفيه زيادة حسنة. فقال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا عقيل قال ابن هشام. فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد، لا تزال إلى الآن تسمى برك، إلا أن العامة يكسرون يقولون برك. لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال: أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج مثله، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحل وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. لاحظ أنها الأوصاف التي ذكرتها خديجة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. وطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر في جواري، إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيه وليقرأ ما شاء ولا يذين بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر. فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. فكان نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قال القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن أبناءك أبناءنا أن يفتن أبناؤنا ونساؤنا فانهى، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسأله أن يرد عليك ذمتك، فإن قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي قد عاقدتك عليه عاقدتك عليه قريش، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب وأني أخفرت ذمة رجل أنني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. ثم ذكر تمام الحديث في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي مبسوطا. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق قال: لقيه يعني أبا بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدغنة سفيان عن أبي نعم سفينة قال لقيه يعني أبا بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدغنة لقيه سفيه من سفهاء قريش. سفي فاعل للقيه، وهو عامد إلى الكعبة فحفى على رأسه ترابا، فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ألا ترى ما يصنع هذا السفيه؟ فقال: أنت فعلت ذلك بنفسك. قال وهو يقول: أي رب، أي رب، ما أحلمك، أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك. كل هذه القصص ذكرها ابن إسحاق معترضا بها بين تعاقد قريش على بني هاشم وبني المطلب وكتابتهم عليهم الصحيفة الظالمة وحصرهم إياهم في الشعب، وبين نقل الصحيفة وما كان من أمرها، وهي أمور مناسبة لهذا الوقت. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: من أراد المغازي فهو عيال على ابن إسحاق. هل سيرة ابن إسحاق مطبوعة بكمالها؟ الموجود المختصر فقط لابن هشام. الله المستعان. قال: ذكر نقد الصحيفة. قال ابن إسحاق: هذا وبنو هاشم وبنو المطلب في منزلهم والذي ما قدمت فيه قريش عليهم. عندي طمس. هذا وبنو هاشم وبنو المطلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي كتبوها. ثم إنه قام في نقد الصحيفة نفر من قريش، ولم يبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك ابن حسن بن عامر بن لؤي، وذلك أنه كان ابن أخي نضرة بن هشام بن عبد مناف لأمه، فكان هشام لبني هاشم واصلا، وكان ذا شرف في قومه، فكان فيما بلغني يأتي بالبعير وبنو هاشم وبن المطلب في الشعب. ليلا قد أوقره طعاما حتى إذا بلغ به فم الشعب خلع خطامه من رأسه، ثم ضرب على جنبيه فدخل الشعب عليهم. ثم يأتي به قد أوقره بزا الأول إيش؟ الطعم هو البر، مكتوب عندي بز، فيفعل به مثل ذلك. ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال: يا زهير، عاتكة بنت عبد المطلب. كيف؟ بس أنا أعدتها لأصحح اللحن. فقال: يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء، وأخوالك حيث علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم، أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. فقال: ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال: قد وجدت رجلا. قال: فمن هو؟ قال: أنا. قال زهير: أبغن ثالثا. فذهب إلى المطعم بن عدي فقال له: يا مطعم، أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أو أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنها إليها منكم سراعا. قال ويحك فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت لك ثانيا. قال من هو؟ قال أنا. قال أبغنا ثالثا. قال قد فعلت. قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية. قال أبغنا رابعا. فذهب إلى أبي البختري ابن هشام فقال له نحما. قال للمطعم بن عدي فقال وهل تجد أحدا يعين على هذا؟ قال نعم. قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معكم. قال أبغنا خامسة. فذهب إلى زمعة بن الأسود ابن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم حقهم فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال نعم. ثم سمى القوم فاتعدوا خطم الحجون ليلا بأعلى مكة فاجتمعوا هنالك وأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في أمر الصحيفة حتى ينقضوها. وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير بن أمية عليه حلة فطاف بالبيت سبعة ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أناكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلك لا يمتاعون ولا يمتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد كذبت والله لا تشق. قال زمعة بن الأسود أنت والله أكذب ما رضينا كتابها حين كتبت. قال أبو البختري صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم بن عدي صدقتما وكذب من قال غير ذلك نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحو من ذلك. قال أبو جهل هذا أمر قد قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان. عرف الخبيث. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة فشلت يده فيما زعموا. نقف عند هذا بارك الله فيكم.